نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله في الجميع.
ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام، ويطيب لنا أن نستهل هذا اللقاء برسالة أرسل بها المستمع الكريم عبر جوال البرنامج، وهو المرسل محمد بن قاسم القاسم من القصيم بريدة. يقول في سؤاله: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي صفات طالب العلم الناجح؟ وما هي وسائل وأسباب المداومة على الاجتهاد في التحصيل دون تقصير؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحقيقة هذا السؤال سؤال لا شك أنه جميل، وأيضا الحقيقة يكثر مع يعني محبي العلم والناشئين والشبيبة وبنين وبنات، ولا شك أنه يعني من أولى ما يسأل عنه، وهو يدل على همة ويدل على اهتمام ويدل كذلك أيضا إن شاء الله على حرص على الخير، ولا سيما يعني إذا كان السؤال وصاحب السؤال وأمثاله أيضا من إن شاء الله لهم توجهات خيرة وحب للتعرف على دينهم وأن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى على بصيرة. ولهذا السؤال عن العلم وطلبه وتحصيله والمداومة عليه وعدم التقصير فيه لا شك أنه يعني سؤال مهم، وهو يدل كما قلت يعني على همة الحقيقة وعلى اهتمام. والعلماء رحمه الله أول ما يذكرون في هذا أولا تعلق بالله عز وجل، بمعنى الإخلاص، يعني يحرص من يوفقه الله عز وجل ويسلك مسالك العلم ويتوجه إلى طلب علم أن يخلص نيته لله عز وجل، والإخلاص محله القلب. على الرغم من أهميته وعلى الرغم من أن أهل العلم يقولون إن الإخلاص عزيز، ولكن ومع هذا هو سهل ويسير على ما يسره الله عليه. فالإخلاص يسير على من يسره الله عليه، كما قلت على الرغم من أن أهل العلم يقول أنه عزيز، وهو عزيز حقيقة، ولكنه يسير على ما يسره الله عليه، بمعنى أنه لا ينبغي للمسلم أن يعني يكون هاجس الإخلاص مانعا له عن الإقدام على طلب العلم. لا شك أن الحرص على الإخلاص هذا مطلوب، ولكن لا يكون يعني محل تردد أو يعني يظن لسانه يقول أخشى الرياء أو أخشى ألا أوفي العلم حقه، فهذا أحيانا قد يكون للشيطان فيه مداخل. ولهذا قال من قام العلم: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. فالإنسان الحمد أول ما يبدأ قد يكون بالفعل يعني عنده توجهات وتوجسات، ولكن حينما يعينه الله عز وجل ويتقدم في مراتب العلم الحمد لله تزداد عنده الخشية ويزداد عنده معرفته بربه، وإن شاء الله يدخل في نظام يعني في ينظم في سلك من قال الله عز وجل فيه: إنما يخشى الله من عباد العلماء. المقصود أن أول ما ينبغي أن يشتغل به العبد هو الإخلاص. والأمر الثاني لا شك طبعا الحرص، والحرص بمعنى الاهتمام والمتابعة وحفظ الوقت، كل هذه من علامات الحرص، تابعة التعلق بالعلماء، الانشغال بالعلم قائما وقاعد وقاعدا، وتلمس العلم وتلمس مسائله، وهذا كله من مظاهر الحرص. فالحرص لا بد منه، يبدأ كما قال العلماء يبدأ بصغار العلم، يبدأ بصغار العلم. وإن كان العلماء ذكروا الحقيقة أنه ينبغي أن تكون البداءة بكتاب الله عز وجل، وبل حتى قالوا يحسن أن يحفظ القرآن قبل أن يبدأ بطلب العلم، يقرأ القرآن ويتقنه ويحفظه، هذا إذا تيسر. طبعا ليس واجبا حفظ القرآن، ليس واجبا على طالب العلم، ولكنه لا شك أنه القرآن هو العلم، القرآن كله العلم، كله في القرآن. فإذا يسر الله عز وجل لطالب العلم ولا سيما في مبتدأ حياته أن يقرأه ويتقنه وأن يحفظه عن ظهر قلب، ويكون هو منطلقه في طلب العلم بفروعه وفنونه، فلا شك أن هذا هو الأولى. وإذا يسر الله عز وجل وتوجه طالب العلم جادا في حفظ كتاب الله، فغالبا لا يسارق يعني ما بين سنة، وبعضهم لهم 6 أشهر، وبعضهم قد يصل 2 سنين، وهذا لا شك ليس يعني عمرا طويلا في أو وقتا طويلا في التحصيل. ثم يبدأ كما قلنا بصغار العلم، كما يقولون بصغار الكتب وصغار المسائل، وهذه يحسن الحقيقة أن يتخذ طالب علمي لنفسه أو يتعلق بشيوخ بلده وعلماء بلده، ويأخذ رأيهم ونصيحتهم ويرشدونه إلى الكتب التي يبتدئ بها. ولا شك أن أسس العلم الشرعي هي طبعا التوحيد والحديث والفقه والتفسير وأصول الحديث ومصطلح الحديث والتفسير وأصول تفسير القرآن ومصطلح الحديث وأصول الفقه والنحو، فهذه هي العلوم الأساسية، ويأخذ من متونها ويأخذ من مبادئها ما يوجه به العلماء الذين يسترشد منهم. وأحيانا خاصة مثلا متون الفقه هذه غالبا تكون على كتب تسير على المذاهب، وهذا لا حرج فيه في طلب العلم أن تأخذ كتابا حنبليا أو كتابا مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو غيرها، بحيث أنها تكون تبتدئ فيها. وهذا لا يعني طبعا التقليد بالضرورة، وإن كان التقليد للمبتدئ والتقليد أيضا فيما لا يحسن الإنسان أن يقلد، ولا سيما يعني من لم يبلغ درجة الاجتهاد. فيبدأ بصغار العلم ويتدرج في الطلب جملة جملة وحديثا حديثا، يغتنم الحقيقة حفظ وقته، ولا سيما وقت الصبا وقت الشباب، هذا هو وقت التحصيل، وهذا هو وقت جودة الذهن والفكر وقوة الحافظة، فهذه ينبغي أن يستغلها الشاب ويستغلها طالب العلم الفتي، فإن هذا هو وقت التحصيل. وإن كان العلم لا شك أنه لا ينتهي، والعلم كما هو معروف من المهدي إلى اللحد، ولكن لا شك أن فترة الشباب وحيوية أجهزة الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بالذاكرة والإدراك والفهم والعقل، هي في الفتوة والشباب. الحمد لله في وقت الحاضر يسر الله عز وجل أنواع من الوسائل، لا شك أولها وأولاها هو التلقي من الشيوخ، وينبغي أن الإنسان يتلقى من شيوخه ويكون يطلب العلم على المشايخ وعلى العلماء، وكما يعبر أهل العلم يثني ركبه بين يدي أهل العلم. هناك الحمد لله وسائل متاحة، سواء الكتب، سواء السماع من حيث التسجيلات، من حيث الأنواع كثيرة لا مانع من الاستفادة منها الحقيقة، ولكنها ينبغي لمن يعني يتمكن من الحضور على الشيوخ، فإنها لا تغني عن الشيوخ، ولكنها تفيد، وهي روافد وهي أيضا مفيدات، لكنها لا شك التلقي عن الشيوخ له فوائده وله ثمره، ولا سيما يعني السماع وحضور جلسات الذكر السمت العلم، وهذه أمور كثيرة قد لا يدركها من يتلقى من كتابها ويتلقى من شريطه. كما قلت إذا تيسر الحفظ يحفظ المتون، وهذا هو الذي ينبغي، وخاصة في أيام الشباب، وثم يترقى كما قلت لكبار العلم إن شاء الله. إذا ترقى في العلم أيضا يعني يحرص أن يكون عنده يعني قدرات إبداعية وتنمية ملكات، وهذه يحسن أيضا أن يسترشد فيها من أيضا من العلماء ومن أيضا خاصة بعض العلماء لهم يعني توجيهات جيدة في فتح المدارك وتشجيع على الإبداع وتشجيع على تنمية الملكات والقدرات. غالبا في أول العلم يحتاج إلى الفنون كما قلنا، الحديث والفقه والتوحيد، ثم بعد ذلك قد إذا تقدم يمكن فعلا يتوجه إلى أو حتى يظهر له ميول نحو بعض العلوم دون بعض، بعضهم يميل لعلوم الحديث، بعضهم يميل لعلوم الفقه، علوم الأصول، علوم التفسير والقرآن وعلومه، وكلها خير وكلها يخدم بعضها بعضا. وينبغي أن تكون يعني من يوفقه الله عز وجل إلى تخصص لشيء من هذه العلوم لا ينبغي أن يتنقص أو أن يفهم منه أنه يتنقص العلوم الأخرى، فكلها يكمل بعضها بعضا، وأهل العلم يؤيد بعضهم بعضا. فهذه الأمور حقيقة يعني مما يعني يحسن النظر فيه والتنبه إليه، ويجمع ذلك ويحيط به كما قلنا الإخلاص وتقوى الله عز وجل، وأيضا يكون للعبد يعني خاصة لعل نصيبه من العبادة ونصيبه من الورد ونصيبه من السمت الذي يعرف يتميز به عن غيره من حسن العبادة وحسن التعبد وحسن التحنث لله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو مختار من اليمن أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤال الأول يقول: أسأل عن التسبيح باليدين أو التسبيح باليد، هل يكون باليد اليمنى فقط أم بالأصابع جميعا كلا اليدين؟ حيث يقول أحد الدعاة بأنه لا يجوز التسبيح باليد الشمال.
هذا السؤال أيضا كذلك يعني يكثر السؤال عنه. ينبغي يعني هو لا شك أن التسبيح باليدين مشروع ولا حرج فيه، وإن كان يعني الأفضل أن يكون باليد اليمنى، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعدهن يعني التسبيحات يعدهن باليمنى. وتقول عائشة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي طهوره وفي شأنه كله، في طهوره وفي شأنه كله. ولو أنه كما قلنا سبح باليدين كلتيهما فالأمر في هذا واسع يعني، وخاصة حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تسبح عندها حصى، قال فأرشدها أن تسبح بأصابعها وقال إنهن مستنطقات، وهذا يدعى أنه أيضا لا حرج إن شاء الله أن يسبح باليدين كلتيهما.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: عندما حضر أحد المصلين قال له عندما صلى خلف الصف لوحده منفردا: قم وأعد صلاتك فصلاتك غير كاملة، هل قوله صحيح؟
هو لا شك طبعا الصلاة المنفرد خلف الصف ينبغي الحقيقة للمسلم أن يتنبه لها، فالخلاف فيها قوي جدا من حيث صحة صلاة المنفرد خلف الصف. فالأصل في ذلك المنع الحقيقة، أن الإنسان يمنع المصلي أن يصلي منفردا خلف الصف، للحديث الصريحة في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي رواية لفرد وفي رواية لمفرد، فعند الإمام أحمد وغيره. وهذا لا شك أنه يعني ظاهر في النهي عن أن يصلي الإنسان يعني متعمدا من غير حاجة ولا عذر خلف الصف، فينبغي العناية لئلا يتساهل الناس الحقيقة بهذا منفرد خلف الصف. ولكن إذا كان هناك حاجة أو عذر أو خشية فوات الركعة يعني فأرجو ألا يكون حرج إن شاء الله، لأن خلاف في المسألة قوي، لكن الأصل هو أن يتقي الإنسان قدر ما يستطيع ألا يصلي منفردا خلف الصف.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج أيضا، هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤال فضيلة الشيخ: شيخنا الكريم، أنا أعد ربي ولكن لا أستطيع أن أفي بوعدي، فهل سيعاقبني الله على هذا الوعد، علما بأن وعدي ليس للطاعة ولا عن معصية، إنما من ناحية حمية للأكل، وجزاكم الله عنا خيرا؟
لا شك أن السؤال عن النذر كثير الحقيقة، عن النذر والوعد، وهذا غالبا أنه يعني قد يدخل في باب، خاصة إذا كان نذرا الحقيقة. أما النذر فكما جاء في الحديث: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فإنما يستخرج به من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوعد وكما في صيغة سؤال السائل حفظه الله، فالوعد الأصل فيه أنه لابد من الوفاء به، ولا سيما إذا كان مع الله عز وجل، لأنه يقول وعد الله عز وجل فهو أحق بالوفاء. إذا كان أمر طاعة فلا شك أنه يتأكد، ولا سيما إذا كما قلنا إذا كان يعني في صيغة النذر، من نذر أن يطيع الله فيطيع، وإذا كان نذر معصية فلا يجوز طبعا، وإنما يكفر كفارة يمين كما ورد في بعض الحديث. أما إذا كان نذر مباح أو وعد مباح، وهذا هو الذي يبدو طبعا، لأن الأخ الفاضل يقول أنه حمية، إنما من أحد حمية الأكل، وهذا من الأمور المباحة، بل للمستحسن أحيانا، خاصة إذا كان يعني قد يعني زيادة الأكل قد تؤدي إما إلى ضرره وإما إلى إعاقته من أعمال طيبة وخيرة إلى آخره، لكنه في الجملة هو يدخل في المباح، فهو يعني أمر مباح يتعلق بحمية عن أنواع من الطعام، فما دام أن فيه له مصلحة فينبغي الحقيقة أن يلتزم به وأن يفي به، وأن يعني وخاصة أنه أيضا يعني وعد ربه، والوعد مع الله كما قلنا شأنه عظيم، فعليه أن يلتزم بهذا، ويعني احتياطا إذا كان لا يستطيع ولا يطيق فلعله أن يكفر كفارة يمين، ولا حرج عليه ذلك إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو زياد من مكة المكرمة له سؤال عن ساعة الجمعة أو ساعة الإجابة يوم الجمعة، يقول ما الراجح في هذه الساعة وكيف يتحراها المسلم، وماذا يشرع له من أعمال أو أدعية فيها، وجهونا بارك الله فيكم.
ساعة الجمعة لا شك طبعا أولا هي فضل من الله عز وجل امتن به على المسلمين، حري الحقيقة بالعبد أن يتحرى ذلك، يتحرى الفضل في هذا، ويرجو رحمة الله ويرجو ثوابه ويرجو أيضا الخير لنفسه. اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة، ولكن حقيقة يرجع يعني أقوى خلافهم إلى قولين، أحدهما أنه بعد العصر إلى غروب الشمس في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب، سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه، وسواء كان رجلا أو امرأة، فهذا الوقت حري بالإجابة، هذا القول الأول. والقول الثاني أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، فإذا عندنا وقتها الحقيقة وقت من بعد العصر إلى غروب الشمس، ومن جلوس الإمام على المنبر في خطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة، فهذان الوقتان هما أرجع الأوقات، أرجح أو أقوى الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فالدعاء في هذين الوقتين وقيام بالعبادات في هذين الوقتين ولا سيما من الأذكار والدعاء فهو حري بالإجابة. الذي ينبغي أوصي به نفسي وأوصي به إخواني أن يجتهد الإنسان يوم الجمعة، خاصة في لأن المسلمين جزاهم الله خيرا يوم الجمعة يعني يكون لهم نوع مزيد حرص في التعبد. إذا كنت ممن يعينك الله عز وجل تذهب للصلاة يوم الجمعة مبكرا فاجتهد في هذا، إذا تذكرت في كل وقت يوم الجمعة اجتهد في أن كلما يعني استذكرت أن في هذا اليوم ساعة يعني ترجى إجابتها أن تجتهد في اليوم كله مع تحري كما قلت هذين الوقتين، فتذكر الله عز وجل وتسأله من فضله وتسأله من خير الدنيا والآخرة وما تحفظ من جوامع الدعاء، وكذلك من العبادة، ولا سيما كما تعلمون في خاصة في الحضور الجمعة مبكرا إذا حضر وصلى ما كتب له، وهذه كلها في أثناء الصلاة فيها أدعية وفيها ذكر وفيها خير وفيها تعب، والصلاة نفسها أجرها عظيم. فتحري الأعمال الفاضلة في هذه الساعات وفي هذا اليوم الفاضل هو مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بسين سين يقول في سؤال فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يفكر في الجماع ونزل منه المني وهو غير متزوج، هل يعتبر ذلك ذنب، وماذا يفعل، وجهونا بارك الله فيكم.
لا يجوز الإنسان أن يفكر تفكيرا يوقعه أو يستطرد في تفكيره بحيث يعني يوقعه في عمل محرم، لأن مثل هذا يعني التفكير الذي يستجلب هذه أو الأمور المحرمة، فما دام أنه أوقعه في أمر محرم فعليه ألا يسترسل وألا يستسلم لهذا التفكير، فهذا عمل محرم عليه أن يتوب الله عز وجل. يقول السائل الفاضل يعني حتى يعني أداه إلى أن ينزل المني منه، فهو يعني لا شك أنه هذا قاده إلى أمر ممنوع، وقد يقوده إلى ما هو أكبر، قد يقوده إلى فواحش وإلى وقوع في أنواع وألوان من الشر والفساد. فينبغي على كل حال أن يجتنب مثل هذا وأن يقطع هذا التفكير حتى لا يسترسل فيه. ولكن على كل حال لا شك أنه يعلم السائل الفاضل أنه إذا نزل مثل هذا المني عليه أن يغتسل، يعني يجب عليه أن يغتسل لأن حكمه حكم الجنابة. وهذا يعني مثل الأمور لا شك أن الإنسان إذا قطع تفكيره هذا نوع التفكير وكان يعني ذا مروءة وذا احتشام وابتعاد عن الأمور هذه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويسامح عليه، فإن إذا وقع مثلا أن يتوب إلى الله عز وجل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم وبكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب الفضيلة ضيوف حلقات هذا البرنامج من خلال الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة جوال نصية قصيرة SMS فقط على الرقم 0534 700 700، 0534 700 700، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.